في كل مدينة حول العالم في خدمة تشتغل بصمت غالباً في الساعات الأولى من الصباح، هي إدارة النفايات. قد يبدو موضوع عادي، بس اليوم راح نشوف كيف هذا القطاع تحديداً صار في قلب ثورة المدن الذكية لعام 2026. معنا اليوم تقرير تحليلي معمق من تيكيين بلس يشرح كيف تحولت القمامة من مجرد عبء إلى أصل استراتيجي. والسؤال الذي يطرحه التقرير مو بس كيف ننظف مدننا، لا، بل كيف ممكن للقمامة إنها تخلي مدننا أذكى وأغنى وحتى أكثر استدامة؟
بالفعل هذا هو التحول الجذري في المنظور. التقرير ما يتكلم عن شاحنات أفضل أو صناديق أكبر، لا، هو يتكلم عن بنية تحتية كاملة للبيانات مبنية على الأشياء اللي نتخلص منها. الفكرة الأساسية هي أن كل قطعة قمامة هي نقطة بيانات، ولما تبدأ تجمع وتحلل ملايين من نقاط البيانات هذه كل يوم، فأنت ما قاعد بدير نفايات بس، أنت قاعد تدير نبض المدينة نفسها. التقرير يأخذنا في رحلة، يعني من داخل صندوق القمامة الذكي وصولا للتأثير العالمي على الاقتصاد والمناخ.
وتبدأ القصة كلها صندوق القمامة اللي في الشارع. أنا أتخيل صندوق معدني بسيط، بس التقرير يوصف شيء تاني تماما، كأنه جهاز متطور. يتكلم عن صندوق ذكي فيه كاميرات عالية الدقة تستخدم الرؤية الحاسوبية. بس هل هذا ضروري فعلا؟ يعني كاميرا بس عشان تعرف إذا رميت علبة بيبسي أو جريدة؟ أحس الموضوع معقد شوي.
هو سؤال منطقي، ويبدو للوهلة الأولى إنه استخدام مفرط للتكنولوجيا، صحيح، بس القيمة الحقيقية مو بس في التعرف على نوع القمامة، مع إن هذا بحد ذاته مفيد. بعض هذه الصناديق فيها شاشات صغيرة تعطيك ملاحظات فورية، يعني ممكن تقولك شكراً لوضع البلاستيك هنا، بس المرة الجاية لو سمحت شيل الغطاء. هذا بحد ذاته يرفع جودة المواد المعاد تدويرها من المصدر. لكن الثورة الحقيقية زي ما يوضح التقرير موجودة في المستشعرات الثانية المدمجة.
تقصدين مستشعرات إنترنت الأشياء الـ IoT؟
نعم، هذه المستشعرات ما تشوف بس، هي تحس، تقيس مستوى الامتلاء والوزن وحتى التركيب الكيميائي للهواء داخل الصندوق عشان تحدد مستوى الريحة. كل هذه البيانات تترسل لاسلكياً لمركز تحكم مركزي، وهنا نشوف أول تأثير اقتصادي ضخم. الطريقة التقليدية اللي لسه تستخدمها أغلب المدن تعتمد على مسارات ثابتة، الشاحنة تيجي كل يوم ثلاثاء سواء كان الصندوق فاضي أو مليان.
وهذا يفسر ليش أحياناً أسمع شاحنة القمامة الضخمة تتوقف عشان تجمع صندوق شبه فاضي. هدر هائل للوقود والوقت والعمالة.
هدر هائل فعلاً. النظام الذكي يغير كل هذا. بدلاً من المسارات الثابتة، يتم إنشاء مسار ديناميكي كل صباح. الخوارزمية تشوف خريطة المدينة وتقول هذه الصناديق الخمسمية ممتلئة بنسبة 85% أو أكثر، وهذا هو أفضل مسار عشان نجمعها كلها اليوم ونتجنب الشوارع المزدحمة. التقرير يذكر إحصائية مذهلة من مدن طبقت هذا النظام، انخفاض في استهلاك وقود أسطول الشاحنات بنسبة توصل ل 30 إلى 35%.
واو،
هذا مو تحسين بسيط، هذا تغيير جذري في ميزانية المدينة.
بس لحظة، إرسال كل هالفيديو من آلاف الصناديق لخادم مركزي مو شيء مكلف وبطيء؟ وبعدين ما يثير مخاوف الخصوصية؟ يعني الكاميرا ممكن تصور المارة بالغلط؟
سؤال ممتاز، وهذه بالضبط المشكلة اللي حلها اللي سميه التقرير الذكاء الاصطناعي على الحافة أو Edge AI. بدل ما نرسل بث فيديو مستمر، معالجة الصور صير داخل الصندوق نفسه.
فهمت.
في شريحة إلكترونية صغيرة داخل الصندوق هي اللي تحلل الصورة وتطلع بالمعلومة المطلوبة، مثلا هذه علبة ألومنيوم، وبعدين تحذف الصورة فورا. كل اللي يترسل للشبكة هو رسالة نصية صغيرة جدا تقول صندوق رقم 734 في الموقع الفلاني ممتلئ بنسبة 90% بلاستيك، هذا يحافظ على الخصوصية ويوفر من استهلاك الشبكة ويخلي النظام فعال جدا.
إذن الذكاء مو في السحابة، الذكاء في الشارع داخل كل صندوق، والأمر ما يوقف عند الاستجابة بس، يوصل للتنبؤ على ما أعتقد.
نعم، وهذه هي المرحلة اللي بعدها من الذكاء، النظام يتعلم الأنماط. يعني مثلا يلاحظ أن صناديق الكرتون في منطقة تجارية تمتلئ بسرعة يوم الأربعاء والخميس لما توصل الشحنات للمحلات، أو أن النفايات البلاستيكية في منطقة سكنية تزيد في نهاية الأسبوع. وبناء على هذه البيانات، النظام يقدر يطلب إفراغاً استباقي أو حتى يقترح على البلدية إنها تحط صناديق زيادة في هذه المناطق في أوقات الذروة.
عجيب.
المدينة هنا تبطل تكون مجرد رد فعل وتبدأ تخطط بذكاء لاحتياجات سكانها.
فكرة مذهلة إن تحسين مسار الشاحنات له كل هذا التأثير، بس هذا يحل نصف المشكلة بس؟ جمع قمامة شيء والتعامل معها بعدين شيء تماماً. التقرير هنا ينتقل لليصير داخل مراكز الفرز ويوصفه بثورة حقيقية. الصورة النمطية لهذه المراكز هي مكان مزعج وممكن يكون خطير ويعتمد على الفرز اليدوي.
كانت كذا بالفعل. التقرير يقول إن الفرز اليدوي كان عمل شاق ومعدلات الخطأ فيه ممكن توصل ل15 أو 20%. هذا غير المخاطر الصحية والتعرض لمواد خطرة. الحين المشهد في المراكز المتقدمة مختلف تماماً. تخيل سيور ناقلة سريعة وفوقها أذرع روبوتية بتتحرك بسرعة ودقة خيالية وتلقط قطعة معينة من بين آلاف القطع، وهذه الروبوتات تشتغل 24/7 بدون تعب أو استراحة.
بس كيف تعرف هذه الروبوتات إيش تلقط؟ هل هي بس كاميرات أفضل؟
لا، هي أكتر من كذا بكتير. التقرير يشرح إنها تستخدم مستشعرات متعددة الأطياف. العين البشرية تشوف الضوء المرئي، بس هذه المستشعرات تشوف أطياف تانية من الضوء زي الأشعة تحت الحمراء. كل نوع من المواد زي أنواع البلاستيك المختلفة ليه بصمة طيفية فريدة زي بصمة الأصبع. الروبوت ما يشوف قنينة بلاستيك، هو يقرأ بصمتها الكيميائية ويقدر يميز بدقة بين بلاستيك PET حائق قنين المي وبلاستيك HDPE حق علب الحليب.
لحظة، يعني تقدر تميز بين أنواع البلاستيك المختلفة؟ أنا شخصياً ألاقي صعوبة أعرف الفرق. طيب، كم نسبة دقة هذا النظام؟
نعم، في سوق السلع المعاد تدويرها العالمي، النقاء هو الملك. شحنة بلاستيك معاد تدويره بنقاوة 85% يمكن تنباع بسعر منخفض أو حتى تترفض. بس شحنة بنقاوة 99% تعتبر مادة خام عالية الجودة، الشركات تتهافت عليها. وهنا يجي معنى مصطلح الذهب القذر اللي يستخدمه التقرير. النفايات ما عادت عبء بيكلف المدينة فلوس، لا، صارت منتج عالي القيمة يجيب دخل كبير.
وهذا يغير المعادلة الاقتصادية بالكامل. فجأة قسم الصرف الصحي في المدينة صار مركزاً للربح.
تماماً، وفي فايدة تانية مو أقل أهمية، السلامة. من أكبر المخاطر في مراكز إعادة التدوير هي المواد الخطرة اللي الناس ترميها بالغلط، زي بطاريات الليثيوم آيون اللي في الأجهزة الإلكترونية القديمة.
صحيح، هذه ممكن تسبب حرائق.
بالضبط، إذا انضغطت هذه البطاريات ممكن تنفجر وتسبب حرائق ضخمة. الذكاء الاصطناعي يتعرف على هذه البطاريات فوراً على السير الناقل ويشيلها بأمان، وهذا يقلل من حوادث المصانع وتكاليف التأمين بشكل هائل. يطرح نموذج عمل جديد بالكامل. عملية إعادة التدوير الفعالة هذه تقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير، صح؟
أكيد.
النظام يقدر يحسب هذا التخفيض بدقة ويسوي تقارير موثقة اسمها تعويضات الكربون. هذه التعويضات ممكن تنباع في الأسواق العالمية للشركات اللي تبغى تعوض بصمتها الكربونية. يعني أنت خلقت مصدر دخل إضافي من لا شيء، وهذا يخلي الاستثمار في هالتكنولوجيا جذاب جداً للقطاع الخاص، مو بس الحكومات.
خلينا نرجع للشاحنات نفسها شوي. ذكرنا توفير الوقود بسبب المسارات الذكية، بس التقرير يتعمق أكثر في اقتصاديات الأسطول. مدينة متوسطة الحجم تصرف عشرات الملايين كل سنة على صيانة أسطولها،
وهذه هي الساحة الثانية للتحسين. الخوارزميات ما تختار بس الطريق الأقصر، تختار الطريق الأفضل. هي تأخذ في الاعتبار بيانات المرور في الوقت الفعلي وتتجنب الزحمة، وحتى تأخذ في الاعتبار عدد إشارات المرور والتوقفات في مسار معين. الفكرة هي خلق اللي يسميه المهندسين التدفق السلس،
زي لما تمسك الإشارة خضرة طول الطريق.
بالضبط، وهذا له تأثير مباشر على اللي يسميه التقرير تآكل قطع الغيار. الفرملة والتسارع المتكررين في الزحمة هم العدو الأول لمحركات الشاحنات ومكابحها. من خلال تجنب هذا النمط، يذكر التقرير إن الذكاء الاصطناعي ممكن يزيد العمر التشغيلي لأسطول الشاحنات بنسبة توصل ل40%، ولو ربطناها بالصورة الأكبر، البلديات ما عادت تفكر في شراء شاحنات أكثر، صارت تفكر في شراء ذكاء أكثر عشان تدير اللي عندها بكفاءة أعلى.
وهذا التأثير يمتد بالتأكيد للسائقين نفسهم، يعني قيادة شاحنة ضخمة في شوارع المدينة المزدحمة عمل مرهق جداً.
مرهق وخطير. تقليل الإجهاد يعني سائقين مركزين أكثر، وهذا يقلل من حوادث العمل والتكاليف القانونية اللي تيجي معاها. التقرير يذكر حتى بعض الأنظمة المتقدمة اللي تدمج نماذج الطقس.
كيف يعني؟
يعني مثلاً لو في توقع بعاصفة قوية ممكن تسبب فيضانات، النظام يقدر يرسل الشاحنات بشكل استباقي عشان تفرغ الصناديق في المناطق المنخفضة والمعرضة للخطر. هذا يحول إدارة النفايات من خدمة بلدية إلى أداة لإدارة الكوارث، ويعزز تصنيف المدن في مؤشرات جودة الحياة العالمية.
كل هذه المفاهيم تبدو نظرية، بس التقرير يدعمها بدراسات حالة واقعية من كل أنحاء العالم. في ستوكهولم على سبيل المثال سووا شيء جذري.
ستوكهولم تمثل رؤية مستقبلية. في أجزاء من وسط المدينة ما فيش شاحنات قمامة أصلاً.
أبداً؟
أبداً، بنوا شبكة أنابيب هوائية تحت الأرض. السكان يرمون نفاياتهم في مداخل خاصة ويتم شفطها عبر هذه الأنابيب بسرعات عالية لمحطة مركزية خارج المدينة، والذكاء الاصطناعي هو اللي يدير ضغط الهواء في الشبكة.
لا شاحنات قمامة؟ يعني لا ضوضاء في الصباح، لا زحمة ولا انبعاثات في وسط المدينة. يا سلام، هذا يغير تجربة العيش في المدينة بالكامل.
هو ينضح إنه الحلول ممكن تكون بنيوية وجذرية. وبعدين عندك مثال مختلف تماماً في سنغافورة. يستخدمون صناديق ذكية اسمها بيج بلي. هذه الصناديق مو بس تبلغ إنها امتلأت، لا، هي بتستخدم مكبس داخلي يشتغل بالطاقة الشمسية عشان يضغط النفايات، وهذا يزيد سعتها 5 أضعاف.
5 أضعاف؟ يعني الشاحنة تحتاج تيجي مرة بدل 5 مرات. بس الجزء اللي صدمني أكثر هو إن هذه الصناديق توفر كمان واي فاي مجاني.
وهون الدرس من سنغافورة. في المدن الذكية عالية الكثافة، كل الجزء من البنية التحتية لازم يكون متعدد الوظائف. صندوق القمامة ما عاد مجرد صندوق قمامة، صار جزء من البنية التحتية للطاقة والاتصالات.
طيب، وكيف نحفز الناس يشاركون؟ يعني سهل نوفر التكنولوجيا، بالصعب نغير سلوك الناس.
التقرير يشير لسان فرانسيسكو. سان فرانسيسكو رائدة في استخدام اللي يسمونه التلعيب أو جيميفيكيشن. طوروا تطبيق جوال المواطنين يأخذون نقاط مقابل الفرز الصحيح لنفاياتهم، وبعدين يقدرون يبدلون هذه النقاط بخصومات على المواصلات العامة أو في المحلات، والذكاء الاصطناعي يتأكد من دقة الفرز عن طريق مسح رمز QR فريد على كل كيس قمامة وقت جمعي. هذا يربط التكنولوجيا مباشرة بالاقتصاد السلوكي.
والمثال الأخير من نيروبي في كينيا يثبت إن هذه مو مجرد رفاهية للدول الغنية.
أكيد لا. في مدن نامية كتيرة، من أكبر المشاكل البيئية هي مكبات النفايات غير القانونية اللي تلوث الماء والتربة. في نيروبي زي ما يوضح التقرير، يستخدمون الذكاء الاصطناعي عشان يحلل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار بشكل دوري. الخوارزمية مدربة تتعرف على الأنماط البصرية لتراكم النفايات، ولما تكتشف موقع جديد ترسل تنبيه فوري للسلطات عشان تتحرك قبل ما تصير كارثة.
يا الله،
فهي أداة حيوية للحفاظ على البيئة.
كل هذا يوصلنا للنقطة المحورية في التقرير، العلاقة المباشرة بين إدارة النفايات وتغير المناخ. هذه مو بس مسألة نظافة أو كفاءة، هذه قضية كوكبية.
بالضبط. أكبر مساهمة للنفايات في ظاهرة الاحتباس الحراري تيجي من النفايات العضوية، يعني بقايا الأكل ومخلفات الحدائق اللي تندفن في المكبات. لما تتحلل بدون أكسجين تطلق غاز الميثان، وهذا غاز دفيء أقوى من ثاني أكسيد الكربون ب25 مرة تقريباً في حبس الحرارة.
وهنا يجي دور الذكاء الاصطناعي في فرز هذه المواد العضوية من المصدر وتوجيهها بشكل مختلف. التقرير يستخدم عبارة قوية، كل صندوق قمامة ذكي هو جندي في الحرب ضد التغير المناخ.
وهي عبارة دقيقة جداً. بدل ما نرسل المواد العضوية للمكبات عشان تنتج ميثان، يتم توجيهها لمنشآت خاصة اسمها مصانع الغاز الحيوي. في هذه المنشآت عملية التحلل تصير عملية مراقبة، تندي الشيئين، غاز حيوي يستخدم لتوليد الكهرباء النظيفة وسماد عالي الجودة للزراعة. يعني حولنا مشكلة مناخية لمصدرين قيمين.
إذن التأثير يتجاوز مجرد تقليل الانبعاثات ويوصل لتوليد طاقة خضراء.
تسرب لغاز الميثان. الحين تستخدم مستشعرات غاز متصلة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة تركيزات الميثان في كل المكب، والنظام يحدد بالضبط متى وأين لازم نغطي النفايات أو نشغل أنظمة استخراج الغاز. هذه الإدارة الدقيقة حسب التقرير ساهمت في خفض تسربات غازات الاحتباس الحراري من مكبات النفايات في أوروبا بنسبة توصل ل60%.
هذا يغطي تلوث الهواء، بس ماذا عن تلوث الماء؟ المكبات تنتج سائل سام اسمه العصارة،
وهذه مشكلة بيئية خطيرة ثانية. لو تسربت هذه العصارة للمياه الجوفية ممكن تلوث مصادر مياه الشرب. الأنظمة المتقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تدير هذه العصارة. من خلال تحليل بيانات الرطوبة والمطر ودرجة الحرارة يقرر النظام أفضل وقت لجمع ومعالجة هذا السائل السام ويمنع التسرب. وهكذا اللي بدأ كصندوق قمامة ذكي ينتهي بحماية مواردنا المائية، وهذا هو اللي يسميه التقرير الذكاء الأخضر.
معها تقرير تيكن بلاس.
الخلاصة هي تحول كامل في الهوية. إدارة النفايات ما عادت خدمة ثانوية أو قذرة تصير في أطراف المدينة، لا، هي صارت جزء لا يتجزأ من الجهاز العصبي للمدينة الذكية. هي نظام حيوي يجمع بيانات، يحسن خدمات، يولد إيرادات ويحمل بيئة. الرسالة النهائية واضحة، المدن اللي تستثمر في هذه التكنولوجيا اليوم مو بس بتكون مدن أنظف، بل بتكون المدن اللي رح تتمتع بهواء أفضل وزحمة أقل وميزانيات مرنة أكثر لخدمة مواطنيها بكرة.
في جوهره التقرير يقول إننا كنا نشوف الموضوع كله غلط، ما عاد نتعامل مع قمامة، صرنا نتعامل مع مورد غني بالمعلومات والقيمة.
هذه هي الفكرة المحورية. الحقيقة الواضحة اللي يتركنا معاها التقرير هي أن النفايات هي بيانات والبيانات هي ذهب. هذا هو التحول الجذري في المنظور اللي سواه الذكاء الاصطناعي. بس هذا التحول من نفايات لبيانات زي ما يلمح التقرير في فصوله الأخيرة يفتح جبرة جديدة ومعقدة من الأسئلة.
مثل إيش؟
مثل إذا كانت بيانات نفاياتنا تكشف الكثير عن سلوكنا الاستهلاكي وأنماطنا الغذائية وحالتنا الصحية وحتى المنتجات اللي نستخدمها في حياتنا الخاصة، طيب مين المفروض يمتلك هذه البيانات ويتحكم فيها؟ هل هي المدينة أو شركة التكنولوجيا اللي توفر النظام أو المواطنين أنفسهم؟ وإيش الآثار المترتبة على الخصوصية لما المدينة تعرف كل شيء يتخلص منه سكانها قطعة قطعة؟ هذا هو التحدي الأخلاقي والقانوني الجاي اللي لازم المدن الذكية تواجهه، وهو سؤال يترك التقرير مفتوح عشان نفكر فيه كلنا.